إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين وسلوة الفاقدين، يا غريب يا مظلوم كربلاء. أبو الجواد ومن جدوى يديه إذا مرت على ميت الآمال تحيي. الضامن الخلد في أعلى الجنان لمن يزور في طوس مثواه ويأتيه. لم أنس مذ غاله المأمون حين غدا يخفي له غير ما في القلب، يبدي له غير ما في القلب يخفيه. مقاليد عهد الملك في يده والغدر بابن رسول الله ينويه. فدس في العنب السم النقيع له وإماماه وسيدا، فدس في العنب السم النقيع له فبات مضطهدا مما يعانيه حتى إذا أزف المقدور جاء له الجواد والدمع يجري من مآقيه. سرعان ما جاءه من طاعة طيبة فغدا أبوه يدنيه للنجوى ويوصيه أوصيك يا ابني بالحريم الهاشمية عود الطيبة وقلهم والدي ما ويلي. يلا خل نسمع وصية الإمام الرضا لولده شي يقول له. يقول له الله يعينك من بعد عيني على المصيبة تفني ولعمتك روح معصوما نجيبة تسمع بموتي وبالدروب تقضي غريبة. اسمع اسمع شي يقول له. وكل من طلع منا يعود الوطن هيها ويلي وان جان انا واختي بالغربة قضينا. قول قول. وان جان انا واختي بالغربة قضينا انا اموت بعيز وهي ماتت مصونة وانت ترد ضعونا لأرض المدينة ما تنسى بحرمة ولا تجرع الحسرة. الله الله. وين يريد يودينا الإمام؟ اليا مصيبة يريد ينقلنا. قال لا عمتك الحارة شافت الأخوة على القبر ولادي. وعمتك الحارة شافت الأخوة على القبر كلهم بلي عروس مكسورين لبلا. اعتذر من الغيارة سادة بالمجلس اعتذر. اسمع الشطر. كلهم بلي عروس مكسورين الأضلاع وراحت بعدهم باليسر تمشي بلدنا. الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام على الإمام الرضا المرتضى ورحمة الله وبركاته. عطروا مجالسكم وأرواحكم بالصلاة على محمد وآل محمد. في مقدمة سريعة نمر فيها بإطلالة عامة على البطاقة الشخصية للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، حيث يذكر المؤرخون أنه ولد في 11 من شهر ذي القعدة سنة 148 للهجرة، في حين قسم آخر من المؤرخين يقولون لا، ولد سنة 153 للهجرة. وإن كان هذا الرأي هو الأقرب للصحة، لكن الرأي الأول هو المشهور بين جمهور المؤرخين أن الإمام عليه السلام ولد في سنة 148 للهجرة. تسلم منصب الإمام بعد والده الكاظم صلوات الله عليه وعمره الشريف 35 سنة، واستشهد بأبي وأمي سنة 203 للهجرة في 18 من شهر صفر. يعني يكون مجموع عمر الشريف إذا اعتمدنا الرأي الأول في تاريخ ولادته 148، يكون مجموع عمر الشريف إيش قد؟ 55 سنة كعمر والده الإمام الكاظم صلوات الله عليه، ومجموع مدة إمامته إذا هو تسلم الإمامة وعمره 35 سنة واستشهد وعمره 55 سنة، يعني مدة إمامته الفعلية 20 سنة صلوات الله وسلامه عليه. أم الإمام عليه السلام من بلاد الأندلس من المغرب الأقصى. نعم، قسم من المؤرخين في الأخبار يقولون هي من النوبة، هي نوبية، من النوبة يعني شمال شرق أفريقيا اليوم تقع. على كل حال أمه كانت جارية تزوجها الإمام الكاظم عليه السلام وفق قصة ينقلها المؤرخون في كتب الأخبار، يمكن أن تلاحظونها في مناقب آل أبي طالب. لكن ما يهمني أن أم الإمام كانت جارية، هو ابن جارية. هذه الحالة لم يكن الإمام الرضا عليه السلام متفرد بها من بين أهل البيت، بل كان هذا الأمر شائعا بين أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، أنهم يتزوجون من جواري، وأغلب أمهات الأئمة المعصومين عليهم السلام هن جواري. أضف إلى ذلك أن مو بس الأئمة كانوا يتزوجون من جواري، لا، الإسلام كان يحث ويؤكد على هذا الأمر. وبالتالي هناك مجموعة من الأهداف، إذا كان هناك تأكيد على هذا الأمر وأهل البيت عليهم السلام هم أهل التشريع الإلهي فكانوا يسابقون لتطبيق هذا الأمر، هناك مجموعة من الأهداف أذكر لك أهمها وهي ثلاثة. الهدف الأول كسر حالة التعالي عند بعض العرب تجاه الشعوب الأخرى. هناك قسم من العرب وإلى يومنا هذا، في الواقع إلى يومنا هذا، يعتقدون أنهم شعب الله المختار، يعني بعدهم أرقى الشعوب وأعلى الشعوب وأرفعهم منزلة، وماكو أحد يصل إلى منزلتهم ويساويهم في بقية الشعوب. العرب آنذاك كانوا ينظرون إلى ابن الجارية أنه هجين مستهجن، لا قيمة له، لا وزن له بين الناس. هذه النظرة أراد الإسلام أن يكسرها، لأنها نظرة غير متوافقة لا مع العقل من ناحية ولا مع التشريع الإسلامي من ناحية أخرى، غير متوافقة مع العقل. لماذا؟ لأن قد تكون هذه الجارية متحدرة من حضارة أعرق وأكبر وأعظم من حضارة العرب آنذاك، هذه من ناحية عقلية. من ناحية شرعية إسلامية، الإسلام دين سماوي عالمي، يعني رسالة الإسلام رسالة عامة وليست رسالة جزئية لفترة محددة أو لزمان محدد، لا، وإنما هي رسالة عامة. لذلك يريد الإسلام من أبنائه أن يكونوا مندمجين تجمعهم الروابط الإسلامية فقط دون النظر إلى الأعراق والمناطق وإلى القوميات والألوان وغير ذلك من بقية التمييزات الافتراقية. على كل حال، الهدف الأول من مسألة التأكيد على الزواج من الجواري كسر حالة التعالي في نفوس العرب تجاه الشعوب الأخرى. الهدف الثاني تخفيف وطأة الفتوح على بعض أبناء البلاد المفتوحة. شلون؟ تعلمون أن الإسلام فتح مجموعة من البلاد التي كانت مجاورة والتي لم تكن مجاورة له. امتدت الفتوحات الإسلامية شرقا وغربا. قسم من أبناء تلك الشعوب شلون كانوا ينظرون إلى الإسلام؟ كانوا ينظرون إلى الإسلام أنه محتل، وإلى المسلمين أنهم محتلون. يعني جاء الإسلام وغزا بلادنا، غزا شعوبنا، غير الحكم فيها، غير الديمغرافية العامة التي كانت فيها. يعني المسلمون محتلون، الإسلام دين محتل. هذه الحالة أراد الإسلام أن يغيرها. يعني كانوا ينظرون إلى الإسلام والمسلمين نظرة متشنجة، نظرة نقمة، نظرة عصبية. الإسلام أراد أن يحد من هذه الحالة، وإن صح التعبير يقضي عليها بالكامل. وسيلة من وسائل القضاء على هذه الحالة في نفوس بعض البلاد المفتوحة أنه شرع وأكد على الزواج من الجواري، أكد على الزواج منهم باعتبار أن الدماء تختلط والمصاهرة تكون بين الشعوب فيما بينها وبين بعضها البعض. إذن هذا الهدف شقد؟ الهدف الثاني. الهدف الثالث من مسألة التأكيد وحث الإسلام على الزواج من الجواري، هنا التفت معي، هذا جانب مهم، إيجاد حالة من التلاقح الفكري بين الشعوب. شوف إخواني، الإسلام يريد من أبنائه أن يتقدموا ويتطوروا ويبدعوا وينجزوا، لكن لا يمكن لأحد أن يتقدم ويبدع وينجز دون الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة. صحيح أو لا؟ الآن أنت في الوضع الفردي، هل يمكن أن تقدم عملا أو تقدم منجزا لا تستفيد من الخبرات السابقة والتجارب التي سبقت؟ لا يمكن، وإلا يكون عملك ناقصا أو غير تام أو غير صحيح. فمن هنا أكد الإسلام على مسألة الانفتاح على بقية الشعوب الأخرى. الانفتاح على بقية الشعوب الأخرى يعني نقل الأفكار، نقل الحضارات، نقل التجارب، نقل الخبرات، وبالتالي توظيفها في الوسط العام الإسلامي بما يتناسب مع المعتقد وما يتناسب مع الكفاءات وما يتناسب مع الكفاءة الاجتماعية، فيحدث التطور ويحدث الإبداع ويحدث التقدم. فبالعكس، من يقول لك أن الإسلام لا يدعو إلى الانفتاح على بقية الأفكار الأخرى وعلى بقية الشعوب الأخرى، فهذه نظرة خاطئة، هذا كلام خاطئ غير صحيح. لأن الإسلام لا يريد لأبنائه أن يكونوا منكفئين على أنفسهم وأن يكونوا مكتفين بما عندهم، لا، بل دعاهم إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب من بقية الشعوب ومن بقية المجتمعات. إذن هذه ثلاثة أهداف من أهم الأهداف التي من أجلها أكد الإسلام وحث على الزواج من الجواري. على كل حال، أم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كانت جارية، ينقل لها المؤرخون مجموعة من الأسماء، بعضهم قال أنها نجمة، بعضهم قال اسمها تكتم، بعضهم قال أروى، هذا غير مهم، لكن ما يهم أنها جارية، لكن كانت من أشرف النساء عقلا ودينا وحياء وعفة وطهارة وقدسا، لأن الأطهار لا يمكن أن يختار الله لهم إلا الأوعية الطاهرة التي يتحدرون منها، وأولئك هم محمد وآل محمد. في دراستنا لسيرة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه دائما نركز على حقبة زمنية أو على فترة زمنية ونجعلها هي البارزة في سيرة الإمام الرضا عليه السلام، وهي معاصرته مع المأمون، أليس كذلك؟ الآن أغلب من يتحدثون في سيرة الإمام الرضا تجدهم يتحدثون عنه في عصر المأمون، في زمن المأمون، مع أن هذه الفترة ما تشكل ثقل كبير في حياة الإمام الرضا عليه السلام من ناحية الفترة الزمنية. أنت تدري أن الإمام الرضا عليه السلام علاقته مع المأمون ما تجاوزت السنة ونص إلى سنتين، بس ما تجاوزت سنتين فقط، هذه مدة علاقته مع المأمون. قبل هذه الفترة الزمنية كانت هي المرحلة التي بنى الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيها القواعد الأصيلة، وأسس فيها الأعمدة لبناء المجتمع الشيعي. إذا تذكروا الأحبة قبل قليل قلنا مدة إمامة الإمام شقد؟ ها؟ 20 سنة. 20 سنة، 10 سنوات منها كانت في عهد هارون، 5 سنوات الأخرى كانت في عهد الأمين، 5 سنوات الأخيرة كانت في عهد المأمون. هذه 20 كاملة. أضف إلى أن الإمام عليه السلام، هاي نقطة بس لو تنتبه لها، الإمام عليه السلام قيادته للأمة ابتدأت قبل توليه للإمامة. قبل ما يتولى الإمامة كان الإمام عليه السلام قائدا في الأمة، باعتبار أن الإمام الكاظم عليه السلام كان ينقل في السجون، كان مسجونا. يعني من كان يتولى شؤون الناس؟ من كان يتصدى لشؤون الأمة؟ كان الإمام الرضا صلوات الله عليه، كان هو القائد الشرعي حتى في زمان أبيه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه فترة يحددها المؤرخون بين 8 سنوات إلى 14 سنة، هذه الفترة التي سجن فيها الإمام الكاظم عليه السلام. لما تولى الإمام الرضا الإمامة وقلنا مدة إمامة 20 سنة، فترة زمنية في هال20 سنة أتيحت للإمام، وفيها بدأ نشاطه الفعلي الذي أسس فيه قواعد بناء المجتمع الشيعي. متى هذه الفترة؟ هذه الفترة ابتدأت بعد 4 سنوات من توليه الإمامة. قبل 4 سنوات الإمام ما كان مجاهرا بتحركه، وهذه كانت وصية من أبيه الإمام الكاظم عليه السلام، قال له في 4 سنوات الأولى من إمامتك لا تظهر اسمك، لأن الوضع الأمني كان حساسا آنذاك. بعد 4 سنوات بدأت الدولة العباسية تدخل فيها الصراعات ويدخل فيها الاختلافات، بدأت تضعف الدولة. هنا بدأ الإمام تحركه، بدأ الإمام تحرك بعد 4 سنوات من توليه الإمامة، يعني 6 سنوات من عهد من؟ من عهد الرشيد. 6 سنوات من عهد الرشيد. التفت وياي الآن، جينا للنتيجة. متى هذه الفترة التي أتيحت للإمام؟ 6 سنوات من عهد هارون الرشيد، باعتبار أن هارون الرشيد كان منشغلا بأمور الدولة وبالصراعاتها وما كان ملتفت للإمام. أيضا 5 سنوات التي جاءت في عهد من؟ في عهد الأمين، باعتبار أن البلد كان مضطربا في الصراع بين الأمين وبين المأمون. أضف إلى ذلك ثلاث سنوات كانت في عهد المأمون ما كان ملتفتا للإمام الرضا ولا لأهل البيت باعتبار أنه كان يلملم أوراقه بعد قتله لأخيه الأمين. يعني 6 سنوات في عهد هارون الرشيد، 5 سنوات في عهد الأمين، 3 سنوات في عهد المأمون، كم تصير؟ 14 سنة. 14 سنة هذه هي الفترة الفعلية التي كانت الساحة فيها مهيئة للإمام لكي يبدأ العمل. هذه هي الفترة الفعلية. فبدأ الإمام بتركيز القواعد وتأصيل الأسس لبناء المجتمع الشيعي. إيش سوى الإمام؟ ماذا صنع؟ مجموعة من الأمور أكتفي بذكر أمرين من وظائف الإمام عليه السلام في هذه الفترة. الأمر الأول، وضح معالم القيادة الدينية الصالحة وربط الناس بها. يعني المجتمعات في الأزمنة الحساسة وفي المواقف الحرجة الصعبة إلى من ينبغي أن ترجع؟ إلى من ينبغي أن تركن؟ إلى من ينبغي أن تذهب؟ تحتاج إلى قيادة حكيمة من ناحية، تحتاج إلى قيادة ناضجة عقليا في المجال الديني حتى تتبعها، صحيح ولا لا؟ هذه القيادة التي تحتاجها المجتمعات في الأزمنة الصعبة والمنعطفات الخطيرة والحرجة. الإمام الرضا عليه السلام أول خطوة سواها أنه وضع الشروط والمعايير لتمييز القائد الشرعي الديني الذي ينبغي أن يلجأ إليه ويلتزم به. فقال الإمام عليه السلام من ضمن كلماته: للإمام علامات. والإمام يقصد به الإمامة الخاصة المتمثلة في أهل البيت عليهم السلام، لأن ما يمكن يكون قائد شرعي ديني يقود الأمة إلى بر الأمان ما لم يكن هذا القائد متصل بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ولا يوجد أحد متصل بالله يمثل قيادة على الأرض غير محمد وآل محمد. لذلك الإمام وضع معايير للتشخيص، قال للناس أنتم شخصوا، أنا أعطيكم المعايير والشروط وأنتم تشخصون. قال للإمام علامات: يكون أعلم الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأشجع الناس إلى آخر روايته الشريفة. واللطيف، هاي معلومة مفيدة، اللطيف أن أكثر الروايات الواردة في مسألة الإمامة والولاية صادرة عن الإمام الرضا عليه السلام. يعني إذا تبغى تعرف الإمامة في مفهومها وشروطها وأهدافها وطريقة تكوينها تجد كلمات الإمام الرضا هي توضح كل هذه المجالات. يعني ما نقول الكل، وإنما نقول أغلب الكلمات الواردة في مسألة الإمامة والولاية صادرة عن الإمام رضا عليه السلام. الإمام مو بس كان يعطي شروط ومعايير، لا، بل كان يعطي مصاديق أيضا. في بعض المواقف يشير إلى مصاديق فيقول في مجال آخر: بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. ليش الإمام قال وأنا من شروطها؟ لأن بعض الأحيان قد يحصل خلط عند الناس بين الشروط وبين المصداق. واضحة؟ قد يحصل خلط بين الناس، يعني الشروط موجودة لكنه من شخص القائد الغلط، شخص الشخصية الخاطئة، يظنون أنه هذا هو المقصود. لكن الإمام عليه السلام هنا أوضح، قال بشرطها وشروطها وأعطى مصداق. قال مو بس تروحوا للشروط، تعالوا للمصاديق بعد. بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، يعني هذه الشروط لا يمكن أن تتوفر في غير محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على
زين، هذا الأمر الأول، هذه القاعدة الأولى التي أسسها الإمام الرضا. القاعدة الثانية بناء الكفاءات المساندة لخط الإمامة. القائد العام وهو الإمام ما يمكن يوصل لكل أبناء المجتمع، صح ولا لا؟ يقدر يوصل لهم كلهم؟ ما يقدر. فلا بد من بناء قيادات فرعية تكون مساندة للإمام عليه السلام، يبثها الإمام في أقطار العالم الإسلامي حتى ترعى شؤون الناس وأمور الناس. وفعلا الإمام رب كفاءات وقادات في هذه 14 سنة، رب كفاءات كبيرة جدا وبثها في أقطار العالم الإسلامي. مثلا يدخل رجل على الإمام الرضا عليه السلام يقول له: يا ابن رسول الله، أنا من شقة بعيدة، أنا من مكان بعيد وما أقدر أنا كل يوم أجي إليك، وما أقدر بين فترة وأخرى أوصل إليكم، فمن أين أخذ معالم ديني؟ فقال له الإمام عليه السلام: خذها من زكريا بن آدم فإنه المأمون على الدين والدنيا. يعني أرشده الإمام عليه السلام إلى من؟ إلى كفاءة مساندة لخط الإمامة بثها الإمام في الأقطار. يعني يقول له ما يحتاج تجيلي، خلاص في ممثل إلي. وبعض المؤرخين يوصلون العدد إلى 315 قائد وكفاء رباهم الإمام عليه السلام وبثهم في مكة وفي المدينة وفي اليمن وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان. هاتان هما قاعدتان أساسيتان في بناء المجتمعات. أي مجتمع يريد أن يكون بناءه بناء سليما لابد أن يشخص القيادة ويتبعها، ويعرف الممثلين عن القيادة ويتبعها. فلذلك هذه المسألة، تربية الإمام للكفاءات وتوضيح للقيادة الشرعية المتمثلة في أهل البيت، ما انتبه لها المأمون إلا متأخرا، ما انتبه لها إلا متأخر. لذلك أمر بإشخاص الإمام إلى خراسان، وشاف حتى الإمام في خراسان الأمور ماشية طبيعي. ليش؟ لأن الإمام بث كفاءات في أقطار العالم الإسلامي، فما يضر بمسيرة التشيع الإمام كان في المدينة لو كان في خراسان، ما يضر، خلاص، لأن في ممثلين للإمام في كل بلد وفي كل قطر من أقطار العالم الإسلامي. لذلك المأمون التفت إلى هذا الأمر متأخرا، فأرسل جلاوزته إلى المدينة المنورة وأمرهم بإشخاص الإمام عليه السلام إلى خراسان. لكن قبل ما يطلع الإمام من المدينة توجه إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله يودعه، رمى بنفسه على قبر جده، عفر ترابه، عفر خده على تراب قبره. يقول المؤرخون 3 مرات يطلع الإمام ويعود يرجع يرمي بنفسه على قبر جده. هذا الموقف ما يذكرك بموقف ثاني؟ تقرأ في الزيارة: السلام على الإمام العطوف، السلام على من هيج أحزان الطفوف. شلون هيج أحزان الطفوف؟ قالوا: إيه، بعض الجزئيات في مصاب الإمام الرضا تشابه جده الحسين. وين من هالمواقف؟ اعطينا مثال. قال: لما أراد الإمام يطلع من المدينة أحطن به بنياته ونساؤه وأطفاله يودعونه وهن ينادين واذ الله ومصيبتاه. ها مثل هالموقف وين صار؟ مد ببصرك إلى كربلاء لترى الحسين ملقا على بوغائها وأطفاله وبنياته قد أحطن به، هذه تشمه، تلك تضمه، تلك تقبله، والجميع ينادي وحسينا. أبو محمد على عياله يدير العين، يودع عيلته واهله الطيبين، يودعهم مثل جد الشهيد حسين. ذاك الساعة أولاده يودعونه، لكن شو الفرق يا مؤمن؟ أبو محمد يضم عياله بالإيدين، وأبو السجاد زندنا بلا شفين. أقول أبو محمد يقبلونا على الخدين، وأم حسين في نحرا يقبلونا. ويلي ويلي، خل عيدة إلك. أبو محمد يضم عياله بالإيدين، وأبو السجاد زندنا بلا شفين. أبو محمد يقبلونا على الخدين، وأم حسين في نحرة يقبلونا. هذا الرضا يودع اخته بقلب مرتاح، غلق باب الدار وتالي ويضع عن راح، وام حسين اخته تنوكز برما. عظم الله أجوركم. وصل الإمام إلى خراسان وبقي فيها إلى ذلك اليوم الذي دس له سما نقيعا. يقول أبو الصلت الهروي: أنا أنتظر الإمام خارج قصر المأمون، وإذا بي يخرج مغطى الرأس لا يتكلم. لحقت به إلى داره، دخل حجرته، رمى بنفسه على فراشه. أحسك المواسي والسكاكين تقطع أحشاءه وأمعاءه. يرفع رجلان يضع أخرى، يقبض يمنتان يبسط يسرى. يقول: بينما نحن كذلك وإذا بغلام دخل علينا، وجهه كفلقة قمر، دموعه تجري على خده. من الذي أدخلك والأبواب مغلقة؟ قال: يا هذا أنا المفجور، أنا المألوم، أنا المعزى بمصاب والدي، أنا محمد الجواد ومصيبته. التفت الإمام إلى أبي الصلت، قال: يا أبا الصلت، هذا ولدي محمد، هذا حجة الله على الخلق من بعدي. جاء الإمام الجواد ورمى بنفسه على صدر والده ونادى وإمامه وتعانى قول اثنين وازدادوا في الصيام. يلا يلا تهيأ تهيأ. وتعانى قول اثنين وازدادوا في الصيام. ويلي ويلي. وتعانى قول اثنين وازدادوا في الصيام. ولنظام الجنة تفطر قلبه وطا. قام الولد للطشت جابه وصفق الرا. وش حالة المحبوب لفارق حبيب وعند احتضار الموت ظل يغمض العين. يلا يلا. وعند احتضار الموت ظل يغمض بعينه. وما الرضا صار يتعرق جبيه قام الجواد وصفق شمال بيمه وعرق جبينه سكن أنينه مد يديه ورجليه أغمض عينيه أطبق فاه تدلت رقبته انقطع نفسه. يا زهرة وفاضت روحه. قضى غريبا مظلوما مضطهدا مسموما لكن خراسان اليوم ما هو قلوب المحبين والعاشقين. الليلة آلاف الزائرين يتوافدون على ضريح الإمام يبكون على مصابه. وهم بعد ليلتين بعد زيارة الحسين بالأربعين. فاللي ما وفق لا لزيارة الرضا ولا لزيارة الحسين شلون قلبه؟ شلون حرقه بقلبه؟ يقول يوجع بالقلب لو صار جرحين لا زار الرضا ولا راح لحسين. حق لك تبكي. يلا اريد اشوف المشتاقين الليلة لابو علي. اشوف المشتاقين لابو محمد. الزوار الليلة على الضريحة خل نخاطبهم بهالخطاب يمكن يذكروا اسمنا بدعوة عند قبره وضريحة. ايش عندك يا شاعر؟ قال يلي تزورون الرضا وتقبلونا سمعتوا على صدر رضيع ذابحينا. شو هالمقارنة يا شاعر؟ شو هالوصية؟ يلي تزورون الرضا ودمعتكم جرية بالله أنا أشدكم وردوا جواب ليّ أقول سمعتون متربع على صدر دعية يقطع براسه والحراير ينظرون وحسين يلي تقصدون الرضا لزيارة بطوس سمعتون ظل مرمي مع أصحابه بلاروس ما حد وصل لهم ولا شكلهم رموس وظلت جنايزهم على الغبرة رهينة ويلي ويلي يلا يلا اللي بعد بعانا دمعة ما بكى كان الرضا من بعد عينه حصل تغسيل اتجهز وشال جنازته ويا المحامين ابن البتولة قلبوه بحافر الخير وحسينا أويلي عليك يا أبا عبد الله ابن البتولة قلبوه بحافر بحافر الخير صدره مرضى والثياب مجردين أخير بيت عندي وأسألك الدعاء هذا البيت بختبر بيه العشاق بختبر بيه الموالين ولي ما حد حرق دار الرضا وسل بيتامه ولا فرت النسوان تصرخ من خيامه وشمر الخنا ما سوى في صدر علامه نبكي على المحزوز نحره
اقرأ اقرأ خل نختم يلا
نبكي على المحزوز
عفية عفية
نبكي على المحزوز نبكي على المرضوط صدره ونطلب من الله نزور قبره وحسينه